كان آخر ما قرأنا أمس حديث عائشة في صيام عاشوراء، كم كان في صيام عاشوراء أحوال؟ ها ثلاث، ما هي؟ ها قبل الوجود صام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما كانت تصوم قريش بالجاهلية، ثم لما هاجر أمر بالصيام وكان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخ الوجوب وصار مستحبا. قال ابن مسعود ترك عاشوراء، المعنى انه ترك حتى استحبابه، ها ترك الوجوب. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، من هو سفيان؟ ابن مهدي يروي عن من؟ عن الثوري، يروي عن سفيان الثوري، عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شيئا، يقص عندكم من الأيام شيئا؟ لما سقطت منه. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة أي مستمرا دائما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ حديث الصحيحين. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، قال في صحيح مسلم تسميتها أنها الحولاء بنت ثويد، حولاء بنت ثويد بن حبيب بن أسد بن عبد العزة، فقال من هذا؟ قالت فلانة لا تنام الليل، أي تصلي الليل كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا أبو هشام محمد، حديث أول اتفقنا عليه. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قاضي المدائن في الضحى. قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل. أبو هشام الرفاعي في ضعف إلا أنه توبع، تابعه الإمام أحمد في مسنده، قد أخرجه أحمد فقال حدثنا محمد بن فضيل به، بل حديث حسن، محمد بن فضيل صدوق وأرفع من صدوق، وبقية رجاله ثقات. كلها استناد الأحاديث ذكرها الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ذكر الصيام، إنما فيها المداومة على العمل. وسيأتي الحديث الذي بعدها ليس فيه شاهد على الصيام ولا المداومة ولا شيء من ذلك، إنما هو متعلق أقرب ما يكون بين بعده. وقد ذكر القاري رحمه الله أن هذه الأبواب كلها ليست موجودة في بعض النسخ، باب ما جاء في صوم رسول الله، باب صلاة التطوع في البيت، باب ما جاء في صلاة الضحى، كلها ليست موجودة، إنما فيه باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الأحاديث كلها. ذكر فيما يتعلق بالضحى، ذكر فيما يتعلق بصلاة الرواتب، ذكر التطوع في البيت، ذكر فيما جاء في الصيام، ثم ختم الفصل بالأحاديث التي فيها المداومة. والحديث هذه الثلاثة كلها عن عائشة، والثالث عائشة أم سلمة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على العمل، بل كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه، أي ليس هذا خاصا به، بل كان حتى يحب من غيره أن يداوم على العمل. ولما سئلت عائشة أم سلمة أي العمل أحب إليه، قالت ما ديم عليه وإن قل. وهذا أمر مهم جدا، أن الإنسان يكلف نفسه من الأعمال ما يعلم أنه سيقوم به، فإن الانقطاع عن العمل مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الفوت. ومن أسباب الانقطاع عن العمل أن يكلف الإنسان نفسه عملا يشق عليه، فإذا كلف نفسه عملا يشق عليه ويثقل يؤول أمره إلى الانقطاع، فلا يفرط في الأعمال ويضيعها، ولا يحمل نفسه ما يدخل عليه فربما يمل العبادة. فلننظر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه المرأة حولها بنتين، من هذا؟ قالت هذه فلانة تصلي الليل كله لا تنام. جاء في رواية مسلم قال تصلي الليل كله على وجه التعجب، ثم قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا. جاء في رواية مسلم فإن الله لا يسأم حتى تسأموا. وهل هذا من أحاديث الصدق؟ ونقول نثبت الملل إذا مل العباد لله عز وجل. أثبتها جماعة وأنها على ظاهرها كسائر الصفات كالاستهزاء والسخرية والمكر والخداع مما جاء في المقابلة. ونقرأ بعض كلام العلماء في كتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف. قال صفة الملل، وذكر هذا الحديث، قال أبو إسحاق الحربي قوله لا يمل الله حتى تملوا، أخبرنا سلمة عن الفراء يقال مللت أمل ضجرت، الملل في لغة العرب بمعنى هذا الضجر. وقال أبو زيد: مل يمل ملالة وأمللته إملالا. فكأن المعنى لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل. هل هذا تأويل؟ ها؟ لا ليس كذلك. النووي ماذا قال في رياض الصالحين؟ قال: لا تملوا، إن الله لا يمل تملوا. معنى كلام قال: أي لا يقطعوا ثوابه عنهم حتى تتركوا العمل. ففسر الملل بقطع الثواب، لكن هذا الحربي نقل هذا قال: فكأن المعنى لا يمل، أثبت على ظهر، لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل. وهذا تفسير لا على ظاهره، فإن الله لا يمل حتى يكمل، لا يمل من إثابتكم وإعطائكم الأجر حتى تملوا من العمل. ونقل هنا أيضا عن الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا الشيخ في مجموع الفتاوى، قال: قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر. أيضا ممن أثبت هذا من الصفات ولكنه لم ينقلونا الشيخ بن باز ومن معهم علماء اللجنة الدائمة، قالوا هو على ظاهره مع إثبات الصفة كما يليق بالله سبحانه وتعالى لا نقص فيها. نقل هذا أيضا فتوى مطولة لا بأس، صفحة عن الشيخ بن عثيمين نقرأها في مجموع فتاوى، هي في مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين المجلد الأول صفحة 73 و100. سئل رحمه الله: هل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ فأجاب: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمن العلماء من قال إن الله إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق، إذ أن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء، أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. هذا راجح الأول، وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل، لكن المراد الثواب تفسيره بالثواب كما قال النووي وغيره، هذا هو لازم. ومنهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره، وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق، وهذا ظاهر الحديث أنه من آية الصفات وأنه يجرى على ظاهره، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمل من إثابتكم وإعطائكم والإنعام عليكم حتى تملوا أنتم بترك الأعمال، أما ما دام العمل مستمرا سائرا فإن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد ويعطيه أعظم مما يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الكافر إذا عمل عملا حسنا في الدنيا أطعم بها طعما من الدنيا، وأما المؤمن فإن إذا عمل الحسنة يطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. من يقول كنت وعدتنا أن نأخذ في كل شهر ترجمة إمام أئمة السلف. نعم كنا عزمنا على هذا ولكن في مشاغل، نسأل الله أن يستر. وإذا هو طيب لو يكون مثلا فاتحة كل شهر أو خاتمة كل شهر للتنشيط والتحفيز. أخن يقول هل التقاويم التي يؤذن عليها أغلب الناس صحيحة؟ هي مقاربة، أما أنها متقنة فلا. بالتتبع، نحن نتتبع على التقويم من سنين، أغلب ما يكون في وقت المغرب يؤخر وفي وقت الفجر يقدم، في وقت الظهر يقدم، العشاء لا بأس منضبط أو قريب من الانضباط، العصر أيضا لا بأس، أما في الظهر فإنه يقدم، وأيضا في الفجر يقدم، ربما أحيانا الخمس إلى السبع إلى العشر، بين الخمس إلى العشر. المغرب كثيرا ما يكون عنده تأخير، لا يذكر أذان المغرب هذا التقويم إلا بعد الغروب الفعلي بنحو خمس دقائق أو أربع أو ثلاث. فهذا التقويم تقريبي، لا أنه يعتمد عليه في كل شيء. قال الحالة الثالثة في حالات الإفطار أو قال الإمساك على هذا المؤذن، إذا كان المؤذن لا يتحرى والذي يريد الصيام لا يتحرى، يستدل بحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وغيره. نعم، وأيضا دع ما يريبه إلى ما لا يريبه، أمر ترتاب ليتشف دعه. يقول ما معنى قول حذيفة أني أبصر ما وقع نبي؟ هذا قول عاصم وهو ضعيف، أو قول زر وهو ضعيف كما تقدم. أخن يقول هذا صحيح أن الشيخ يحيى يرى أن ترتيل الآيات في الخطب والمحاضرات من المحدثات الذي سمعناه ينكر ترتيل الآيات في الخطب، أما في المحاضرات يقول الأمر واسع، لكن في الخطبة قد سمعنا مرارا ينكر هذا. كذلك الشيخ فوزان ينكر أن الخطبة يعني أمر يتوقف في على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخن يقول الشيخ مقبل يثبت ذلك كما ذكره في كتاب التاج المثلث، يثبت ذلك معنا مسائل كثيرة ذلك، أنه يريد الملل هكذا، يعني الإشارة يعود إلى أقرب مذكور. أخن يذكر قال أذكر نفسي وإخواني بما نحن فيه من النعمة من العلم والتعليم والانشغال بالعبادة والناس في فتن وقتل وقتال ونحن بأمن وأمان. نعم، هذه نعمة، نعمة عظيمة والله، إن هذه الأماكن ملجأ للسني لطالب العلم يرتاح فيها، وإلا يضيق به الحال في زمن الفتن. فأننا ولله الحمد ما عندنا شيء من هذه الفتن والمشاكل كلها، نسأل الله أن يصرف عنا حسد الحاسدين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.